بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة المؤمنون مكية، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر. وكذا روى الترمذي في تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به. وقال الترمذي: منكر، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال كعب الأحبار: لما أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك. ثم قال: وحدثنا بشر بن آدم وحدثنا يونس بن عبيد الله العمري قال حدثنا عدي ابن الفضل قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. قال أبو بكر: ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث: حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل، وليس هو بالحافظ، وهو شيخ متقدم الموت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. بقية عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا حماد بن عيسى العبسي عن إسماعيل السدي عن أبي صالح عن ابن عباس يرفعه لما خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن المثنى البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خاشعون أي خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب، وكذا قال إبراهيم النخعي وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال ابن سيرين وكانوا يقولون لا يجاوز بصارهم مصلاه فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال يا جارية ائتيني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وقال وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك. وقولوا والذين هم للزكاة فاعلون
أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك.
هل المقصود يعني شغلهم عن ذلك؟
أو أهمهم.
جزاكم الله خير. وقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة في سنة 2 من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة. نعم أحسن الله إليكم.
جمع نصوب.
نعم نعم أحسن الله إليكم سيدنا. إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يحتمل
أن هناك احتمال آخر يذكره العلماء في هذا، وهو إني لا مانع، ووجد في القرآن كثيرا الكلام عن الشيء قبل قبل وجوبه أو إيجابه من باب التمهيد له، مثل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، من أوائل ما نزل في المدينة، على الرغم من أن الحج لم يجب على المسلمين إلا في السنة السادسة، وأيضا لم يتمكنوا منه إلا في السنة التاسعة.
جزاكم الله خير سيدنا، أحسن الله عليكم. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم، قال فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها، قال
خارج البلد.
نعم حسن الله عليكم سيدنا. فغرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم، هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة وهو هاهنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، ناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنه والناكح حليلة جاره. هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم. وقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا تمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقوله تعالى: والذين هم على صلوات يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها. كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال: الصلاة في أول وقتها. وقال ابن مسعود: ومسروق في قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء أطاعوا ربهم عز وجل، بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله من يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا فكاكك من النار، فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلف له. قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي يحيى عن ابن عباس: من سلالة من طين، قال: صفوة الماء. وقال مجاهد: من سلالة، أي من مني آدم. قال ابن جرير: وإنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. وقال قتادة: استل آدم من الطين، وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق، فإن آدم عليه السلام خلق من طين لازب، وهو الصلصال من الحماء المسنون، وذلك مخلوق من التراب، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض، وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة، هذا الضمير عائد على جنس الإنسان، كما قال في الآية الأخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، أي ضعيف، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني الرحم معد، نعم، الرحم معد لذلك، مهيئ له إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، أي إلى مدة معلومة وأجل معين، حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قالها هنا: ثم خلقنا النطفة علقة، أي صيرنا النطفة، وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها، ما بين الترقوة إلى إلى الثندوة، فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا العلقة مضغة، وهي قطعة كالبضعة من اللحم، لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما، يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظما، ربما يقصد القراءة الثانية اللي عظما عن الإمام شعبة تقريبا والإمام ابن عامر، عفوا. قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. وفي الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فكسونا العظام لحما، أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر، ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا النضر، يعني ابن كثير مولى بني هاشم، قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أتمت النطفة 4 أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح، الروح في الظلمات 3، فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا فيه الروح. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح. قال ابن عباس: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني به الروح. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد واختاره بن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا، ثم نشأ صغيرا، ثم احتلم، ثم صار شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم هرما. وعن قتادة والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال، والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله هو بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تتحدر في الرحم فتكون علقة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاءه حتى جلس فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال: يا يهودي، من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقال اليهودي: فقال: هكذا كان يقول من قبلك. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة. نعم، عفوا، سيدنا مرة أخرى.
عن أبي الطفيل عن حذيفة.
نعم، إذا في عام قبل حذيفة. نعم، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة، فيقول: يا رب، ماذا أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: فيكتباني، فيقولان: ماذا أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل: فيكتباني، ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار به نحوه، ومن طرق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي. نعم، عفوا، صلى الله عليه وسلم. إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله خلقها قال: يا ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ قال: فذلك يكتب في بطن أمه. أخرجه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به. وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس قال: قال عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي ووافقني في 4 نزلت هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية. قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أملى علي رسول الله أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله خلقا آخر فقال معاذ فتبارك الله أحسن الخالقين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مما ضحكت يا رسول الله قال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جدا وفي خبره هذا نكارة شديدة وذلك أن هذه السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا فالله أعلم. وقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعني النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد فيحاسب الخلائق ويوفي كل عامل عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم
يقرأ الشيخ قاسم
الله عليكم سلم جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ قاسم.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهكذا في أول ألف لام ميم السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السماوات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد فقوله سبع طرائق قال مجاهد يعني السماوات السبع وهذه كقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهكذا قالها هنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. وقوله فأسكنناه في الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله وإنا على ذهاب به لقادرون أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا، ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار فيسقي به الزروع والثمار وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون فله الحمد والمنة. وقوله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن. وقوله من نخيل وأعناب أي فيها نخيل وأعناب، وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. وقوله لكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار كما قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وقوله ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. وقوله وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتونة، والطور هو الجبل، وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر فإن عرى عنها سمي جبلا لا
عالية
طورا، فإن عري عنها سمي جبلا لا طورا والله أعلم. وطور سيناء هو طور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله تنبت بالدهن قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن أو تنبت الدهن أو تنبت الدهن كما قال كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي ألقى يده. وأما
ما
على قول
تنبت الدهن يعني. نعم.
لا جزاكم الله خير،
أمين.
كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن، ولهذا قال وصبغ
تخرج
أي
بالدهن. كأنه يعني ضمن تنبت معنى تخرج أو معنى تأتي. نعم.
ولهذا قال والصبغ أي أدمن قاله قتادة
أدمن
للآكلين
بقى. الأدم اللي
أدمن.
هو اللي سميه نحن الغموس يعني.
تمام جزاكم الله خير. للآكلين أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاستباغ. كما قال الإمام أحمد، حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرات مباركة. وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه عن عبد الرزاق قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه، وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبيه عن جده قال: ضفت عمر بن الخطاب ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا، وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي ألا تخافون من الله في إشراككم به. فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة، وهو بشر مثلكم، فكيف أوحي إليه دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو أراد أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا. ما سمعنا بهذا، أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين، يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله: إن هو إلا رجل به جنة، أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي، فتربصوا به حتى حين، أي انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. قوله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفرت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه يستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال ها هنا: رب انصرني بما كذبون. وقال ها هنا: قال رب انصرني بما كذبون. فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكرا وأنثى، من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته، والله أعلم. وقوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم، لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن إعادة ذلك ها هنا. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، كما قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فذكر تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه، وقال تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقوله: إن في ذلك لآيات، أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات، أي لحجج ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالى، وأنه تعالى فاعل لما يشاء وقادر على كل شيء عليم بكل شيء. وقوله: وإن كنا لمبتلين، أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال ربي انصرني بما كذبوني. قال: عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين، قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل المراد بهؤلاء ثمود لقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق، وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وخالفوه وأبوا من اتباعه لكونه بشرا مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول بشري، فكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد الجثمانية. وقالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد، وما نحن له بمؤمنين. قال: ربي انصرني بما كذبون. استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه. قال: عما قليل ليصبحن نادمين بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. قوله: فأخذتهم الصيحة بالحق، أي وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم. والظاهر أنه اجتمع عليه صيحة مع ريح الصرصر العاصف القوي البارد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقوله: فجعلناهم غثاء، أي صرعى هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه. فبعدا للقوم الظالمين كقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. قولوا: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أمما وخلائق، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا. وهذه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقوله: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقوله: فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أهلكناهم، كقوله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وجعلناهم أحاديث، أي أخبارا وأحاديث للناس، كقوله: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فبعدا لقوم لا يؤمنون. قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات، وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين، كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر فاشتبهت قلوبهم. فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة، فيها أحكامه وأوامره ونواهيه. وذلك بعدما قسم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء. فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال الضحاك عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. قال ابن عباس: وقوله ذات قرار يقول ذات خصب ومعين، يعني ماء ظاهرا. وقال مجاهد: ربوة
ما
مستوية.
عندك
نعم،
ظاهرا ظاهرة؟
هي عندي ماء ظاهرا وفي نسخة طاهرة.
نعم. جميلة ظاهرا، مش عارف طاهرا معناها ايه. معين
عند
قريب يعني.
ما هو المثبت في النسخة
جاري
ظاهرا.
ظاهر. ايه نعم.
تمام، يعني ماء ظاهرا. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير: ذات قرار ومعين، استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة: ومعين الماء الجاري. ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس الربا إلا بمصر، والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى، ولولا الربا غرقت القرى. وروي عن وهب بن منبه نحو هذا، وهو بعيد جدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي دمشق. قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ذات قرار ومعين قال أنهار دمشق. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال عيسى بن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما
غلطة
حولها.
دمشق.
غوطة دمشق. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول في قوله تعالى إلى ربوة ذات قرار ومعين هي الرملة من فلسطين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا غواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة قال حدثنا السيباني في الشيباني قال حدثنا الشيباني عن ابن وعلة وعن أبي وعلة
نعم، سيبقى
يبقى
ممنوع بقى عن ابني
نعم
وعلته أو أبي وعلته.
تمام. قال حدثنا الشيباني عن أبي وعلة عن كريب السحولي عن مرة البهزي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إنك ميت بالربوة فمات بالرملة. وهذا حديث غريب جدا. وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا. وكذا قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضا وهو أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. قوله
جميل،
تعالى يا
نعم،
أيها الرسل
نقف هنا إن شاء الله.
كما ترى شيخنا.
الله يعزك يا رب، يعني عندي درس بعد دقيقة. نعم،
يسر الله
سبحانك
أمرك.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.